إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أدعى وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالتقي عبر الهاتف بأخوة من السلفيين في الجزائر في يوم 15 من شهر ربيع الأول من عام 1434 هجرية في كلمة بعنوان التوحيد أولا. أقول مستعينا بالله فعلا أيها المسلم أن أهم أمر والأمر الذي يدور عليه الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أرسل الله سبحانه وتعالى رسل وما خلق فرد إلا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنبياء الله جميعهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بدأوا أول ما بدأوا في دعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فعلى محمد عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء صلوات ربه وسلامه عليه يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه إذنكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هود وإلى عاد أخاهم هودا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا مهما نجاته في القرآن الكريم تجد أن أول ما يبدأ به الأنبياء مع أقوامه مهما كانت المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعاني بها أو يعاني منها أول ما يبدأون في دعوتهم لهم أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الدعوة التي عليها الأنبياء التي ابتدع بها الأنبياء دعوتهم ورسالتهم هي توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون السياق. توحيد الله يعني إكرامه سبحانه وتعالى بالعبادة دون السياق. ولو نظرنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مكث في رسالته 23 سنة، 13 سنة في مكة المكرمة يدعو الناس فقط إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. يدعوهم إلى أن يشركوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعو الناس إلى الإسلام فقال: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمهم أن يدعو فعلموا أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة. وهكذا ذكر بقية أركان الإسلام. ورجل يقول أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأصل عليه دعوة كل جاهل يدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى على منهج الأنبياء. وهذا الأمر هو الاعتناء بتوحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه هو الفرقان بين من يسير في دعوته على منهاج الأنبياء وبين من يسير في دعوته على منهاج أهل الأهواء والضلال. فإن بعض الدعاة يجعل دعوتهم في توزيع الثروات أو يجعل دعوتهم في صناعة المجتمعات أو يجعل دعوتهم لأي سبيل من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو النفسية. بما أن يجعل دعوته في محورها وفي ممتلكها وفي أساسها وأسسها توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة. فتأتي دعوته دعوة بدعية مخالفة لما عليه منهج الأنبياء. تجد الناس مثلا يقتنعون بالأخلاق بلا توحيد أو يقتنعون بالعبادة بلا توحيد، وهذا لا شك خلاف ما دعا إليه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا مسائل. أول مسألة، ما معنى توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ تقول توحيد الله بالعبادة معناه إفراد بالوحدة وبالعبادة دون السياق، يعني أن لا تشرك في العبادة مع الله غيره. وتوحيد الله عز وجل بالعبادة لا ينفع وحده أن تساعده بالمتابعة، يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه لك. وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله لا ينفعه ذلك حتى يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، بمعنى أني أشهد أن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه، وأن عبادته تكون بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ما ذكره بعض أهل العلم من أن الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فلا يحق الإنسان موحد الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله إلا بما شرعه له. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين يقوم على أصلين: هل لا نعبد إلا الله؟ وهذا معنى التوحيد، هذا معنى التوحيد الله العبادة لله. وأن لا نعبد الله، الأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شاء. فلا يسأل الإنسان أن يتعبد الله من عند نفسه بأي عبادة يأتي بها، إنما ينبغي أن يحرص أن يعبد الله كما شرعه الله له. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الوضوء قال: هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي. في الحج قال: خذوا عني ومسككم. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم العبادات بأنواعها، المسلم ينبغي للمسلم أن يتعبد الله وحده بها دون سواه. المسألة الثانية: هل التوحيد أنواع أو ما أنواع التوحيد؟ فنقول نعم، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به يتضمن ثلاثة أنواع. النوع الأول: توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته، يعني أن نعترف بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت. وأهل التوحيد أقرت به جميع علومهم حتى تعيش، ومن كان معهم الذين دعاهم الرسول الإسلام كانوا يقرون بهذا التوحيد بحجة الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن ربوبية الله، يقرون لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت من المطر إلى آخر أفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها لنا في القرآن وذكرها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا التوحيد توحيد الربوبية لا ينفع العبد كما لم ينفع مشركي قريش حتى يدعون إليه بتوحيد الألوهية. وما معنى توحيد الألوهية؟ معنى توحيد الألوهية إقرار الله بالعبادة، إقرار الله بالعبادة، وتعبد الله وتشرك معه غيره سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيما يريدني عن ربي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري أشكره وكفى. فالله عز وجل أمرنا بأن نوحده في ربوبيته وأن نوحده في ألوهيته، فلا نشرك معه في العبادة لأحد. حتى في كتاب قريش لما علموا هذا المعنى وذكر عبادته من الأصنام قالوا لا نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، وهم يعترفون بالله ولكن يشركون في العبادة مع الله غيره. وصبروا من الله بالمشركين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعوهم إلى التوحيد وأن يعرفوا ما هم عليه من هذه الشركيات، ويدرك الله وحده بالعبادة في صلاتهم في صيامهم في حجهم في ذبحهم في نذرهم في دعائهم في توكلهم في استغاثتهم، فلا يعبدون إلا الله يعبدون وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا مشرك قريش الى هذا التوحيد ووصفهم بانهم كفار وبانهم مشركين مع انهم مصرين بالهجره الربوبيه، فدل ذلك ان الاعتراف بالله ربا وخالقا ورازقا ومحيا وميتا لا ينفع العبد اذا لم يكن معه توحيد الربوبيه الذي فيه اقرار الله بالعباده الذي فيه اقرار الله وعده بالعباده دون سواه. هذا التوحيد توحيد الألوهية هو لازم توحيد الربوبية، فإن من أقر ربوبية الله وحده دون سواه يلزمه أن يصل لله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. فإذا كنت تعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت فكيف تخلق العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ كيف تعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف تخلق شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ ومن ذلك جاء في القرآن الكريم أول نداء بحسب تفسير المصحف أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية هاتين الآيتين الكريمتين التي وجه الله سبحانه وتعالى فيها النداء إلى عموم الناس أن يعبدوا الله وحده دون سواه، ذكر الله عز وجل أمر الربوبية والدليل على أمر الربوبية. لكن إذا كنت تعترف بأن الله سبحانه وتعالى ربك الذي خلقك وخلق الخلق كله وهو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكيف تجعل الله سبحانه ندا تخلق له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى أو تشركه مع الله عز وجل في العبادة؟ وهذه الآية هي أيضا نداء جاء في القرآن الكريم على تفسير النقاط في سورة البقرة في الآية 21 والآية 22، يقول الله: يا أيها الناس نداء عام إلى جميع الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا الله وحده بالعبادة، وإكرام الله بالعبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عليه أن يبحث عن العمل والقول والاعتقاد الذي يرضاه الله، والله عز وجل إنما رضي لنا ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الله صفة الخالقية أنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا، لما؟ لأنك إذا كنت معترفا بأن الله هو الذي خلقك وخلق الذين من قبلك فإن معنى ذلك أن الذي يستحق أن تخلق له العبادة هو الله وحده دون سواه. ولذلك ألا له الخلق والعمل، ومن قام له الخلق فما لهم العمل. ثم تتابع الآية التي تليها: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والله هو الذي جعل لكم الأرض جنونا كنت في مناكبها وكل من يبكي وإليه النشور. الله سبحانه وتعالى لها جعل الأرض ويسر لنا سبل العيش فيها، هذا من ربوبيته سبحانه وتعالى لنا. الله عز وجل ربنا على هذه النعم يسر لنا الأرض هو الرائع وهو الذي يحيي الارض بعد موتها وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فكيف يعبد الانسان مع الله غيره كيف يجعل الله جدا وهو الذي خلقه قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون النوع الثالث من انواع التوحيد توحيد الاسماء والصفات توحيد الاسماء والصفات بمعنى ان تثبت لله سبحانه وتعالى ما اشهده لنفسه من الاسماء والصفات فلا تصف الله عز وجل الا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه ولا يسمى الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الاسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجماله بدون تمثيل وبدون تكييف وبدون تعريف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتثبت لله الصفات التي اثبتها الله لنفسه من السمع والبصر والعلم والقدره والاراده والمشيئه الى غير ذلك من الصفات التي وردت عنه سبحانه وتعالى فيما اورده في الكتاب المنزل في كلامه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفيما اخبرنا به عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فان قلت اذا كان الاشياء التوحيد واحد لم يصح ان يكون ثلاثه اقسام. فنحن نقول هذه الثلاثه الاقسام متلازمه وتضمن بعضها لبعض. فتوحيد الالوهيه يستلزم توحيد الالوهيه، وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الاسماء والصفات. فانت حينما تعترف بان الله خالق رابع فان تمام جاهز ان لا تخلق العباده الا له. واذا خلقت عباده له واعتقدت انونيته واستحقاقه بان يخرج للعباده دون سماع فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى هو الذي تخرج بصفات الكمال وباسماء الجلال. فالله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى واصفات العلى. فهي ثلاثه اقسام من اجل توظيف كل نوع وبيان العلاقه فيما بين هذه الانواع، وهي كلها نوع وهي كلها اسم واحد لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات كلها هي داخله في اسم التوحيد، هذا توحيد الله عز وجل، ولو لاحظ الله من اعترف بربوبيته ولم يصر بالالوهيته، كما سمعت قريش وكفارهم في مكه الذين تعاهد الله سبحانه وتعالى الى ان يعبدوه ويطلقوا الشرك والكفر. ولا يرحب الله سبحانه وتعالى من يقر بالله عز وجل بتوحيد الالوهيه ويثبت الربوبيه لغيره سبحانه وتعالى. ولا يصل بتوحيد الله عز وجل من ياتي بالربوبيه والالوهيه ولا ياتي بالاسماء والصفات على وجه الله لجلاله. بعضها يرسل التوحيد من عقله فتاتي توحيد الالوهيه وبعضها ينقص من كماله وقد ينقص من عقله وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه. مثلا هذه الانواع من التوحيد هي التي ينبغي ان تكون محور الدعوه واصلها. ولذلك المنهج السلفي الذي كان عليه سلفنا الصالح يقوم على اربعه اركان. الركن الاول على عباده الله وحده. واللقمة الثاني على متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واللقمة الثالث على ذم البدعة والمبتدعين. واللقمة الرابعة على لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه الأصول الأربعة هي أصول المنهج الثلاثي التي جاء ذكرها في حديث أبي مزيح العراق بن الطاهرة قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وجدت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظة موجع فأوصنا على أوصيكم بتقوى الله واستمع واطاع وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تأمل هذا الحديث وانظر إلى هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وجعلها وصية موجهة. فالوصية الأولى أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله إنما تكون بتوحيده سبحانه وتعالى ومن متابعة علمه. لأن تحقق العقلين أن لا النشاط. بعد الركن الأول الركن الثاني من الثلاثية. الركن الأول الركن الثاني من الثلاثية. ثم قال إن الله يشمركم يستمع للطاعة وإن تعمل عليكم عبد الحبشي. وهذا الأصل الثالث من أصول المنهج للثلاثية. أن تسمع وتطيع الولي أمره. يعني تترك أي فريق يجب بك إلى الخروج عن السمع والطاعة. اسمعوا وأطيعوا. اسمعوا وأطيعوا. الأخذ الرابع جاء في قوله تعالى الحديث ومن يعش منكم فاسمر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالمواعيد وإياكم ومحدثات الأمة. وهذه الأصول الأربعة أصول المنهج السلفي. ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع وأن نسمع ونطيع لولاة أمرنا وأن نحذر البدعة والمبتدعين وأن نبتعد عن سبل أهل الأهواء وآل الضلال. الحاصل أن توحيد الله سبحانه وتعالى بمراعاة هذه الأصول الثلاثة الأربعة هو الذي يحقق المنهج السلفي الآخر أن المنهج السلفي يقوم على هذه الأصول الأربعة التي أولها تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لولاة الأمور والحذر من البدعة والمبتدعين. مثلا كل ما تعلمه من دعوات الدعاء اليوم على خلاف هذا تعلم أن هؤلاء الدعاء هم على خلاف الدعوة لا يحدث عن التوحيد ولا أمر الشرك ولا يحدث منهم ولا الناس في ضلالة في بدعة ولا الخير من البدع وإنما يتكلم عن تلبية الشهوة أو يتكلم عن إصلاح المرء أو اجتماعي أو يتكلم عن مشكلة الفقر أو يتكلم عن مشكلة الحياة على مشاكل الحياة العامة فاعلم أن هذا الداعية ليس على منهاج المنهجية. لماذا؟ لأن الأصل هو الدعوة إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإذا وحدنا الله عز وجل في عبادته فلم تعبد معه سبحانه وتعالى أحدا ولم يشرك به سبحانه وتعالى أحدا فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا أن نفتح لنا الطيبات وأن نخلق لنا أجورا جنانا ويبرانا. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا يعني حققوا معنى التوحيد الله عز وجل بهذه المعاني التي ذكرناها لكم التوحيد والمتابعة والسمع والطاعة وراء القدر من البدع والمبتدعين لو أنهم آمنوا واتقوا. والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفوا من قبلهم وليمكننهم دينهم من يتصرف لهم وليبدلنهم بعد قول الأمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو عباد الله الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى يعظم انهم يعبدوه سبحانه ولا يشركون به شيئا. قال الله الذين اتته الايه في سوره النور الايه الموجوده في سوره النور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستكملوا في الارض كما استغرق الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم من يتصرف لهم وليبدلنهم بعد قول الامن يعبدونني لا يشركون به شيئا. وما كبر بعد ذلك فهو لا يتعامل فاسقا. اذا احنا عبدنا الله وحققنا التوحيد الله سبحانه وتعالى سيقيم لنا دولة الاسلام والسلام والامن والبركه والخير والرزق في ارضنا. اذا لم نقم التوحيد في قلوبنا والعباده في ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في حياتنا فاننا نحفظ هذا الامر. لذلك انظروا الى البلاد التي لم يحقق اعلاها التوحيد ولم يحقق اعلى عباده الله كما اراد الله ولم يحقق اعلى نهج البدعه والمبتدعين ولم يحقق اعلى السمع والطاعه لولاه الامر فقدوا هذا الوعد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن ارض الارض لان ليجعلن هم خلفاء الارض من قبل الناس الذين يكونون قبلهم وهم الذين يتمثلون بهم ليستخلفن ارض الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد قومهم ظنا لاتفاق قريش هؤلاء يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك نحن نقول لكل داعيه يسمي نفسه داعيه لا يدعو الناس الى الساعه أن بهذه الشعبة بدعوة أنه سيحقق للناس التمكين في الأرض والاستخلاء في الأرض وإزالة الخوف أمامنا بدون ذلك أقول لا لا أقول أنت في ظلام المبين. إن الله إن وعد الذين عبدوه ولم يشركوا به شيئا في هذا. أما من لم يحقق العبادة كيف تريد أن تحقق إقامة الدين وإقامة الدولة وإقامة الأمن والأمان والتمكين في الأرض بغير عبادة الله؟ ولذلك الله تفضل لنا إذا نحن عبدنا على الوجه الذي نريده أن يحقق لنا في الدنيا ما نريده. وإذا عجلنا ذكره سبحانه وتعالى وابتعدنا عن أن نذكره سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى فأخذ بهذه ناقة. فأخذ سبحانه وتعالى بعالم آخر بداية إلى بداية بسهولة طاقة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معزة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما أتركني الآية التي في سورة طه الآية التي في سورة طه الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري أن من أعرض عن ذكري سبحانه وتعالى فإنه سيعيش في الأرض معيشة ضنكا وتجعل بالآخرة فهو يضلق في الدنيا وفي الآخرة. وأي إعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل من الإعراض عن توحيده وعن عبادته. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما عذبت إلى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرق ويؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا نقول لكل من يدعي أن لديه منهج في الدعوة لا يقوم على أساس توحيد الله وعبادة الله بما شرعه أولا نقول لا أقول مهما كان الغرض الذي تدعو إليه بدعوته فأنت لم تحققه. قال لك الدنيا معيشة ضنكا ولك الآخرة معيشة ضنكا. إذا لم تحقق توحيد الله وعبادته بالصورة التي يريدها سبحانه وتعالى لذلك لابد أن نحرص أن نحرص على التوحيد وأن نعلم العلامات والسنات التي تميز الدعاء الذي هم على منهج الأنبياء والدعاء المخالفين من منهج الأنبياء وأن نعلم الله تعالى في لغة الدنيا ففي الآخرة ولا راحة لغة الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن نحقق توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. هذا وعد الله وهذا قول الله ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال وكل ما حشرت الأعمى وكنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني وإياكم وأن يعفو عني وعنكم إنه سميع الدعاء فما أسأله سبحانه أن نحفظ رأى المزيد الذي رحمت أمرنا وأن نحفظ رأى الدنيانا التي فيها معاكنا وأن نحفظ رأى آخرتنا التي بين معادنا وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أن يمسح